أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: أنت مع الحق والحق معك. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال فيما يرتبط بهذا البحث الذي ذكر فيه المصنف مجموعة من العناوين. الحمد لله انتهينا من تعريف الفلسفة، حيث اختصارا قلنا أنها بتعريفنا الذي ذكرناه عنه بأنها هي صيرورة الإنسان وجودا علميا مضاهيا للوجود العيني حسب القدرة والطاقة البشرية. وقلنا أن موضوع الفلسفة هو الموجود بما هو موجود، فالفلسفة تتحدث عن الموجود بما هو موجود. ثم تحدثنا عن أهمية وفائدة الفلسفة، قلنا هي البحث العقلي كما سيتضح إن شاء الله لاحقا، الذي يراد منه تشكيل رؤية كونية لحلحلة وإيجاد الإجابات الشافية لما يرد على الإنسان من تساؤلات من موجده وإلى أين وفي أين وقاياته وكيفية حل معضلات المعرفة عنده وما إلى ذلك. وهذه كما قلنا مسألة مهمة. العنوان الآخر والأخير في هذا البحث بعد إن شاء الله نحاول هذا اليوم ننتهي منه، أساليب التحقيق العلمي. هذا أساليب التحقيق العلمي، هذا كما قلنا بالأمس بشكل سريع، هذا هو عبارة عن ما نسميه نحن بنظرية المعرفة. نظرية المعرفة هي عبارة عن نظرية المعرفة هو علم يحاول أن يذكر الأساليب والمناهج التي من خلالها نصل إلى الحقائق مع المحاكمة، يعني مع أنه ما هو الأسلوب الأصح من هذه الأساليب. مثلا يجيك العالم التجريبي يقول أنا لا أصل الحق إلا عن طريق التجربة، فأضع قاعدة كلية عنده يقول كل شيء أثبتته التجربة فهو موجود، وكل شيء نفته التجربة أو لم تثبته فهو غير موجود. قاعدة عنده، وحتى على هذا الأساس يحاكم وجود الله، فالله لا تثبته التجربة إذن الله ليس بموجود. هذا منهج التجريبي تقريبا عليه كثير من المناهج يعني في الفكر الغربي، منهم جون لوك مثلا وباركلي وديفيد هيوم وغيرهم، هؤلاء الذين يعني أتباع أو رؤساء وأقطاب المدرسة المادية التجريبية، اللي مثلا تجد مثلا الشهيد الصدر عليه رحمه في فلسفة يرد عليهم، أو سيد العلامة الطباطبائي في أصول الفلسفة يرد عليه شكل عليهم يرد عليه، ومجموعة من الردودات حتى السيد محمد الصدر في كتاب هذا موسوعة الإمام المهدي الجزء الأول تقريبا الثاني الجزء الأول متمحور في الرد على مثل المدرسة المادية والديلكتيكية وغيره وغيره. فشاهدي احنا هذه الأبحاث هم ذكرناها تقريبا 60 درس في نظرية المعرفة شرحنا مال الكتاب اللي هو السيد أو الشيخ السبحاني حفظه الله، كتاب بعنوان نظرية المعرفة. السيد أو الشيخ جواد عاملي الله يحفظه عنده كتاب نظرية المعرفة في القرآن الكريم، كل شيء من كتاب شيق يعني موجود على كل حال، يعني يشرح الآيات وما يستفاد منها في نظرية المعرفة من خلالهم روايات وخلال أبحاث هنا وهناك، والبحث شيق على هذا يعني من باب الاستفادة وذكرنا لكي تكون في الصورة. إذن اليوم ما يسمى بحثه اليوم بنظرية المعرفة بشكل مختصر، فهذا التجريبي. يجيك الباحث ماذا أو العارف مثلا يقول رؤية العرفان مثلا موصل كذا هو النظرية مثلا العرفان بهذا المعنى، أو يأتي المتكلم أو يأتي كذا، فكل له منهج لاقتناص الحقائق اللي أشبه ما ذكرنا كذلك في المدارس الخمس التي ذكرناها. الباحث العقلي يقول لا، نصل إلى الحقائق عن طريق البحث العقلي، عندي مجموعة من المعلومات كيف أستثمر الوصول إلى مجموعة من مجهولات اللي تعبر المنطق حركة الفكر من المعلوم إلى المجهول كما تعلمون. فنظرية المعرفة تقوم بدراسة والموازنة بين هذه الآليات، بين هذه الأساليب، بين هذه المناهج لتوضح ما هو المنهج الأصح أولا. ثانيا لا تلغي بقية المناهج، بل لكل منهج موضعه الخاص محله الخاص. التجربة صحيحة ولكن في موطنها، لا نلغي مطلق التجربة، لكن التجربة لا تستطيع أن تثبت وجود الله أو تنفي. نعم هي جيدة في العلوم الطبيعية، تعبير أمير المؤمنين عليه السلام أن في التجارب لعلم المستفاد، جيد ما عندنا مشكلة، بالعكس والإسلام أكد على التجربة في كشف الأمراض، في علاج الأمراض، في أبحاث كيمياء، فيزياء، أبحاث مثلا طب، أبحاث حيوية أو شيء من هذا القبيل، ما عندنا مشكلة في التجربة. لكن الخطأ أنها توظف في إثبات ما وراء الطبيعة، تنفي وجود الله أو لا، تثبت وجود الملائكة أو لا، تثبت وجود الأرواح أو لا، تثبت عوالم أخرى أو لا. يقولون لذلك نقول التجربة لي يدها قاصرة عن إثبات ما وراء العالم المادي. هي الآن في العالم المادي، وكم تكتشف التجربة من العالم المادي؟ ربما ما ندري 10% 5%، ولا البقية مجهولة من أسرار العالم المادي اللي تحت أيدينا الآن، اللي الله سخرها تحت أيدينا بحواسنا الخمس. مع ذلك ماذا اكتشفنا منه؟ الإنسان هذا الذي نحن الآن، هذا البشر، كم اكتشفنا من مجهولاته؟ على كل حال هذا بس من باب الرد، لأنه هذه أثار إشكالات عند البعض، حاولنا فقط بشكل سريع. على كل حال هم الأخوان اللي يريد يرجعون، وأنا أشرت إلى هذه النقطة، كتاب الدروس في العقيدة الشيخ اليزني حفظه الله الدرس الرابع، تذكرون هذا؟ أنا درسه العقيدة، دروس في العقيدة، شو تذكرون الدرس الرابع؟ هو عبارة عن نظرية المعرفة، وجاب أتى به بشكل مختصر. على هذا المعنى هنا المصنف يذكر ثلاثة أسئلة أو أبحاث أو أمثلة إنجاز التعبير، ثم يقول ما هي الوسائل التي نستطيع من خلالها ماذا أن نحاكمها. مثلا عندما نأتي للبحث في تاريخ العراق، أو معذرة في تاريخ نشوء الثورة ضد الإنجليز في العراق، لثورة 1920 مثلا، 1920 ميلادي مثلا، هذه الثورة نسمع بها، ما هو الوسيلة لأجل أنا أحقق فيها؟ هل أستخدم البحث العقلي المحض، أو البحث التجريبي، أو لا الأسلوب النقلي التاريخي؟ بلا أشكال ولا ريب على هذا المعنى أنا أتي بماذا؟ بالأساليب النقلية، ومجموعة من الوثائق أستلمها أقوم بدراستها، فهنا لا تخدم لي لا التجربة ولا الأبحاث العقلية المحضة، ما لها ربط. نعم العقل يكتشف المناسبات بحث آخر، ولكن أساس البحث هو أنني أجمع التجارب، معذرة أجمع الوثائق والدراسات والقرائن والشواهد، وشكل رؤية عن ما حدث بذلك العام. ليس مبحث نقل تاريخي، سرد تاريخي، بحث تاريخي، هذا أسلوب. وهنا لا أقوم بالتجربة مثلا أو شيء من هذا القبيل، لأني أنا لم أعاصر تلك التجربة، أو لم معذرة أعاصر تلك الحرب وتلك الثورة ضد الإنجليز، فمهما أنا حاولت بعقلي لوحدي هكذا بلا وثائق بلا كذا قيبة، لا لا بد من الوثائق. نعم واضح، لا بد من وثائق، لا بد من أسلوب بحث تاريخي. هذا على كل حال البحث الأول. البحث الثاني قال البحث في أنواع الألوان. هذا البحث الثاني مما لا إشكال فيه مختص بماذا؟ بالبحث التجريبي. يعني البحث التجريبي هو البحث الذي يكون مسؤول ومتكفل لبحث الألوان، يجرب يدرس هذا اللون، هذا اللون، هذا اللون، خصائص هذا اللون، هذا يحتاج تجربة، يعمل آليات التجريبية، المختبر مثلا، أدوات البحث عنده، ينتقل من مكان إلى مكان. الآن تعلمون الألوان أصلا علم متطور، ألوان عديدة جدا، ولا زال الكشف عن ألوان متعددة. يعني شو انتهين إذا تريد تبني بيت مثلا، الآن هذا المقاول الجيد أو المهندس الألوان يأتيك فيه عشرات الألوان، أقول لك اختار ألوان 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 ألوان. الآن مثلا حتى بعض الألوان يحتاج لها جلسات علماء لاختراع اسم لها، لا بس ما بعد يحددوا له مهرضا اسم، ما بسهولة يحددوا له اسم، ترجع جدا لجنة متخصصة عن الألوان هي تسمي هذا لون، مثل مجمع اللغة العربية عندنا إذا طلع جهاز جديد يجلسون بينهم لتحديد اسم لهذا الجهاز الجديد. مثل أول ما طلع الكمبيوتر مثلا جلسوا قمتهم المسؤولة عن المسؤول عن اللغة العربية وغيرهم، بعد مداولات اسموه الحاسوب، هو اللي ينسجم مع لغتنا العربية، سمي كمبيوتر مثل اللغة الإنجليزية. على كل حال وهكذا، فإذا هذا يحتاج إلى أين؟ إلى معرفة، إلى البحث التجريبي. ولذلك لو الإنسان دفع الله البلاء فقد البصر أو أصلا ولد هو لا يبصر، ما يستطيع يميز الألوان. لو كنا نابغة زمان أصلا، شوف بعض الذين لم تكون العين بصر عندهم قوة عقل وذكاء عجيب، صحيح حافظة وذكاء. في أسماء حتى من علمائنا كان رحم الله الماضي المعير الباقي، مع ذلك ما يقدر يميز لك الألوان. يقول له الأحمر شلون، الأصفر ما، لأن هذا شيء مرتبط مع هذا بالحس. ومن ثم قالوا من فقد حسا فقد علما. علما أي علم؟ هو العلم المطلق، يعني جاهل هو، لا، العلم المرتبط بالحاسة. يعني الآن العين تشوف الألوان، تشوف الأشكال، وما يقدر يشوف الألوان والأشكال، ما يميز الأبيض من الأسود. حتى لو كان نابغة في علم الرياضيات، لو كان في بعض علمائنا نابغة في الأصول والفقه والتفسير والفلسفة والتاريخ، سبحان الله، لكن تقول له اللون الأحمر أصفر ما هو؟ يقول له عذرني ما أدري، أنا ما شفته أصلا، ما يقدر، سبحان الله. عجيب هذا الإنسان. من هنا من فقد علما فقد فقد، أو من فقد حسا، يعني حاد الحواس، نفسها من السماء، ما يميز الموسيقى مثلا أو الأطوار، الحلال من الحرام مثلا، ما يقدر، ما أصلا اللي ما يسمع، اللامسة ما يميز الحار من البار إذا فاقد سبحانه، الشم ما يميز الرائحة الطيبة عن الرائحة غير الطيب. إذا التجارب، هذا البحث على مثال البحث الألوان مرتبط بالبحث التجريبي، يحتاج إلى آليات، يعني بعد ما تضغط على عقلك كذا. نعم، بعد ذلك للعقل دور في انتزاع القانون الكلي، كما نجي في البحث الثالث مثلا. البحث الثالث، ومن هنا طبعا أحد ردودنا على البحث التجريبي، هو أن القوانين التي انتزعها العلماء في علم الطب، في علم الكيمياء، في علم الأحياء مثلا، هذه القوانين اكتشفوها قوانين ماذا؟ كلية. وهذه من شأن ماذا؟ من شأن العقل. التجربة نعم توقفك على المصاريخ، لكن لا تستطيع أن تنتزع بما هي تجربة قانون كلي. من الذي قادر على الانتزاع؟ العقل. مثالنا هو هذا الآن. الآن قانون عندنا يقول كل حديد يتمدد بالحرارة، كل حديد يتمدد ماذا؟ بالحرارة. هذا الحديد الذي يتمدد بالحرارة هذا الحديد الذي يتمدد بالحرارة، لاحظوا معي يا أخوان، ماذا احنا، ماذا فعلنا احنا بالتجربة؟ جئت إلى الحديدة ألف، شو تمددت بالحرارة، كتبت حديدة ألف الساعة الفلانية في المكان تمددت بالحرارة، أخذ يفعلون في التجربة، عنده كشوفات، يروح حديد ثاني وثالث ورابع. أكثر من ذلك، ما يعتمد في مكان معين، يروح أماكن متعددة، لأن قد يكون يقول الحديد اللي في أوروبا خلينا الحديد اللي في الشرق الأوسط حكم عوامل الطبيعة، ذاك ما يتمدد، هذا يتمدد، لا يروح هناك ويجرب، يروح إلى مثلا بلدان شرقية وغربية وكذا ويعمل تجارب، أو مجموعة من العلماء ينتشرون، لاحظ، فيوصلون إن هذا الحديد ألف وباء وجيم ودال وها وا 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 إلى ترض مليون حديدة مجربينها وبأنواع متعددة. بعد ذلك ماذا قالوا؟ هذا القانون، وحطه في مناهج الدراسة ومناهج ترض المصانع ومناهج كل الحياة نحن معتمدة على القانون المحدد، أن الحديد يتمدد بالحرارة. الآن سؤال التجارب، هذا بحث تجريبي ما لا أشكال فيه، هذه الجزئيات ألف وباء وجيم ودال، لكن من الذي أعطاك القانون كله؟ هل التجربة نفسها؟ يقولون لا، أنت ما جربت كل الحديد في العالم، جربت كل حديد في العالم؟ لا، أنت فتر جربت مليون حديدة، مليار حديدة، لكن ما يمكن أن تحيط بكل الحديد في العالم، الحديد اللي في باطن الأرض واللي تحت البحار واللي في فوق الجبال، من أين وصلت أنت؟ ومن أين لك الوقت والسعة والمال لأن تقول أن كل حديد، قاعدة كل أداة عموم، أن كل حديد يتمدد بالحرارة. يقولون هذه بركة العقل، حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز، واحد يعني ما يمكن وما لا يمكن. فإذا أمكن في الحديدة ألف والحديدة باء مثلها، فيمكن ماذا؟ هذا القانون ينسحب عليه، ينسحب على جيم، على دال. هم هكذا يجربون بعض الأمور ثم يطلقون القانون الكلي. هذا القانون الكلي من المسؤول عنه؟ العقل. ولولا العقل لما استطاع العلماء في كل تخصصاتهم التجريبية، ها فضلا عن الأمور العقلية، أن يعطوك ضوابط وقواعد. العلم أصلا هو عبارة عن قواعد. إذن المسؤول عن تعقيد أو تقعيد القواعد وتأصيل القواعد وتأسيس القواعد هو من؟ هو العقل. وهنا يأتي البحث العقلي خطورة وأهمية. لاحظ. ولذلك نحن أحد إشكالاتنا على التجريبي عندما يقولون لا يوجد منهج حق إلا التجربة، نقول لكم هذا القانون الكلي، أن التجربة ما أثبتته التجربة ثابت وما نفته التجربة ليس بثابت. هذا قانون كلي أو ليس قانون كلي؟ يقول نعم قانون كلي، وهذا هو أساس حياتنا وأساس تكاملنا. يقول هذا القانون كلي بالتجربة أخذتموه أو من غير تجربة؟ ما يمكن بالتجربة، هذا يحتاج إحنا نجرب ما لا نهاية، أو يستلزم التسلسل. يعني التجربة نجرب التجربة، والتجربة تجرب التجربة، والتجربة يستلزم التسلسل إلى ما لا نهاية. ما نكتشف أن هذا القانون ماذا؟ عقلي. فإذا آمنتم بالاستدلال العقلي. الحجمة أكو هجمة قربية صارت صنف القرن 18، من القرن 15 الميلادي والتاسع ولين تقريبا 18، هجمة شرسة بين المنهج العقلي والمنهج التجريبي في الغرب، ها مو في الشرق. ديكارت مثلا، ديكارت معروف وموحد مؤمن بالله سبحانه وتعالى في القرن تقريبا تقدر تقول السادس عشر الخامس عشر، ديكارت موحد وعنده أدلة في إثبات الواجب. هذا من أنصار المنهج العقلي، وحارب الهجمة ماذا؟ هجمة التجريبية اللي أقطابها من بدأ الشيخ عندي في ديوم مثلا، بدأ معذرة باركلي وجون لوك والمدرسة الوضعية. هذه الأبحاث تريدون بعد استعرضها بشكل وبآخر الشيخ مصباح اليزدي في المنهج الجديد في الفلسفة، الأبحاث الأولى تقريبا هي عرض للمدارس الفكرية ومنها المدرسة التجريبية وغيرها، على فذكرنا هذا البحث. فشاهدي بشكل مختصر هجمة شرسة من ضمن استدلالات المنهج العقلي على وكاد ينطفئ المنهج العقلي في أوروبا. هذا منهج خطير. إذا نحن والتجربة، التجربة ما توصل، التجربة توصلنا حتى إلى الإلحاد والعياذ بالله، إنكار الغيب. شوف هذا أنا أقول لكم دي أهمية مثل هذه الأبحاث، الأطلاع عليها أقل شيء تنور لك، حتى لما تكون متخصص مثلا في المستقبل، ولكن أقل تقرير المامك مثل هذه المدارس ولو بشكل إجمالي، ومعرفة الثغرات مفيد لي. لو جت شبهة وردت عليك تقدر تقول والله الثغرة في المدرسة التجريبية، الثغرة في المدرسة مثلا الوضعية الغربية كذا، الثغرة في نظرية مثلا صومائيل كانت مثلا، النقد العقل العملي عنده ونقد العقل النظري وكذا، هذه الثغرات مثلا. وهذه الحمد لله حتى علماءنا بالحوزة كتبوا كتابات متعددة قديما وحديثا. الآن تعلمون الهجمات الجديدة، حداثة وما بعد الحداثة وما بعد الحداثة، هذه هم إشكالات مواج مطروحة. إذا بعد هذه الإمامة بشكل سريع يأتي هذا التساؤل. الآن عرفنا عندنا المنهج التاريخي مثلا، النقل اللي يعتمد على الوثائق، عندنا المنهج التجريبي على التجربة ثم الوصول إلى القانون الكلي، عندنا المنهج العقلي الذي يصيغ لك القوانين وما إلى ذلك. يأتي سؤال الآن، البحث الفلسفي اللي راح نبحثه إن شاء الله هذا على أي منهج؟ إحنا بالتجربة الآن نعمل بالتجربة هنا، أو والله نجمع قصاصات ووثائق ودراسات ومن صح التعبير ومجموعة من المعلومات في مركز معلومات ونبحثها كالمنهج التاريخي، أو لا نعتمد المنهج الفلسفي والعقلي. يقولون في الأبحاث الفلسفية المنهج، هذه احفظوها، المنهج المتبع في البحث الفلسفي هو ما هو؟ هو المنهج العقلي، هو المنهج العقلي أو المنهج البرهاني أو ما يسمى القياس بالمعنى، من القياس بمعنى البرهان لا بمعنى القياس بمعنى الفقهي مثلا اللي هو التمثيل كما سيأتي. على هذا الأساس المصنف بعد أن يذكر هذه النقطة، نعم قد يأتي السؤال يقول لا يعني إذن يعني عندما نقول منهج عقلي أصلا لا 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 نلتفت إلى الأمور المادية. يقول لا ما في أشكال أن تجعل مثل الأمور المادية صغرى في القياس العقلي، أو تنتقل من أمور مادية حتى تصل إلى أمور ماذا؟ إلى إثبات أمور كلية وأمور حتى تجريدية وعقلية. ولذلك كلمة لابن سينا في الإشارات يقول، أو في بحث آخر يقول له كلمة يقول سبحان من أقدر الإنسان على الانتقال من المحسوس إلى المعقول. اقتدار، هذا من الألطاف الإلهية، إنه ما يحبسك وين رغم أنك أنت وجود فيك بعد مادي وعايش وين في عالم الطبيعة وعالم المادة، لكن الله زودك وأقدرك على أن تنتقل من هذه الماديات إلى الأمور المجردة والمعقولة وما إلى ذلك. الآن مثلا أنت من باب المثال في الاستدلال من الأثر إلى المؤثر، أنت ماذا تفعل؟ عندك أمور مادية تلحظ هذا السماء مادية، من الأرض مادية، الإنسان مادي، تدرك بأن هذا هل أوجد نفسه أو لم يوجد نفسه؟ تقول له إن أوجد نفسه يستلزم التسلسل مثلا، إن أوجد غيره يستلزم التسلسل، إن أوجد نفسه يستلزم الدور، هذه أبحاثهم تقدمت عندكم. ثم ينتقل يقول أوجده الآخر نفس الإشكالية ترد، ثم ينتقل من حال حالة يقول التسلسل باطل، الدور باطل، وهذه الموجودات ممكنة حادثة، إذن لابد لها ماذا؟ من محدث. هذا المحدث يستحيل أن تكون له صفات هذا الممكن، لأنه إن كانت له صفات هذا الممكن سوف يكون نفس الإشكالية، وهكذا حتى تصل إلى وجودات ماذا؟ إلى وجود مجرد، إلى وجود وجوده عين ذاته، إلى وجود واجبي أوجد هذا العالم. وبعبارة مختصرة كما قيل هذا بشكل فلسفي، بشكل مثلا فطري مثلا، بشكل دليل مبسط، عندما سئل ذاك الإعرابي ما الدليل على وجود الله؟ قال البعرة تدل على البعير والآثار تدل على المسير. بعدين يقول أسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على مثلا على اللطيف الخبير وما إلى ذلك. واضح؟ إذن لا يمنعني أنا أنطلق حتى من أمور جزئية في البحث والاستدلال وهي صغرويات، لأن الصغرى في الاستدلال لا يمنع أن تكون ماذا؟ أن تكون جزء مادية جزئية. ولذلك المصنف بعد ذلك يقول هكذا، أنه بعد هذا المعنى أن المنهج التحقيقي المتبع في البحث الفلسفي ما هو أخواني؟ هو المنهج والبحث العقلي، هو هذا. على هذا الأساس يدخل المصنف إلى مسألة ذكر الأساليب اللي هم درستوها في علم المنطق بشكل مفصل، درستم القياس، درستم الاستقراء، درستم التمثيل. بشكل مختصر القياس ما هو؟ هو قول مؤلف من قضايا متى سلمت، عندك قضايا إذا سلمت بها حتما يلزمك أن تسلم ماذا؟ بالنتيجة، بقول آخر. وهذا بحث مفصل في محل في المنطق بعد، وهم يدرس في بحث البرهان في مثلا في كتاب الشفاء لابن سينا. مثلا مثال يقول أنت تسلم أن هذا سقراط أو زيد إنسان أو ليس بإنسان، تدرك أن هذا إنسان بحواسك المادية، تقول هذا فعلا إنسان. الآن عندك كلية ماذا تقول؟ وكل إنسان يموت. فصار عندك صغرى وعندك ماذا؟ كبرى. فأنت الآن تسلم بالصغرى وتسلم بالكبرى، يلزمك ذاتا أن تسلم ماذا؟ بالنتيجة. لاحظ، لأن النتيجة تتبع ماذا؟ تتبع مقدماتها. لاحظ، فإذا قلت زيد إنسان، هذه الصغرى، الكبرى وكل انسان يموت. عندك حد وسط، حد المشترك، ارفع الحد الوسط، ماذا تكون النتيجه؟ زيد يموت. هذه زيد يموت نتيجه حتميه، ما يمكن الفرار منها، امر لازم لي هذا القياس. لا يمكن ان تقول نعم انا اسلم لك زيد انسان وكل انسان يموت لكن زيد لن يموت، خلاف عقل، خلاف العقل، ما حد يقبل هذا المعنى، عقلا مرفوض. كيف تؤمن بنتيجتين صحيحيتين صغرى وكبرى ولا تسلم بالنتيجه؟ هذا معنى القياس، وهذا هو المتبع في البحث الفلسفي. البحث الفلسفي يعتمد المنهج القياس، المنهج الاستدلالي، المنهج العقل. عندك مجموعه مقدمات تسلم بها تصل الى نتيجه ماذا؟ مجهوله. انت هذه زيد يموت ما كنت تعلم بها، ببركه ترتيب القياس من صغرى وكبرى كما تعلم في الشكل الاول تنتج ماذا؟ القياس، تنتج هذه النتيجه. انا ما اريد اطيل لان هذا بحث هم درستموه في علم المنطق بشكل كبير. الاستقراء طبعا هو انتقال من حكم جزئيات من يعني من جزئي الى كلي. الاستقراء تبحث جزئيات جزئيات ثم تنتقل الى حكم كلي. والاستقراء تارة تام، استقراء تارة ماذا؟ ناقص. الاستقراء التام كما يمثل، افترض الان هذه القاعة فيها 100 طالب، استغرق عقلياتهم وكتبت بعدين قانون، كل من كان في هذه القاعة فهو طالب متميز، هذا يسمى استقراء. انت حين ابتديت جزئيات، ابتديت زيد وعامر وفلان 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 100 واحد سبرتهم كلهم، كشف علمي معه لهم، فوصلت إلى هذه النتيجة. إذن انتقال من جزئي إلى كلي، لكن استقراء تام، والاستقراء التام يعتمد عليه يعني يفيد اليقين والقاطع كالقياس. إما الاستقراء الناقص، ترضون في هالقرية أو في هالعالم قلت كل من كان طوله كذا فمثلا حياته كذا، كل من كان لونه كذا حياته كذا، كل من يأكل كذا فكذا، هذا انت ما استقرأت استقراءته، استقراء ماذا؟ ناقص. الاستقراء الناقص لا يفيد الا الظن، لا يدخل في حسابات اليقين انجاز التعليم، هذا يدخل في حسابات اليقين القياس والاستقراء التام. احسنتم. التمثيل لا بشكل سريع اللي هو سموه القياس الفقهي اللي ابطلته مدرسه اهل البيت في ضد المدارس في قبال مدرسه ابي حنيفه وراب وجماعته، هذا التمثيل يسموه تمثيل، هو القياس الفقهي مو القياس المنطقي. القياس المنطقي في البرهان، البرهان اليقيني ذا، بينما التمثيل هنا لا، هذا يسموه التمثيل القياس الفقهي. ايش كان القياس الفقهي؟ يعني هذا حكم في هذا الجزء يشوف مشابهته، او هذا الجزء الف مثلا له حكم يشوفون ب يشابه الف ينقلوا الحكم الف لمن؟ لباء. واضح؟ مثلا ياتي أب يقول لابنه يا بني لا تعاشر ذاك الصديق، فيجي الأب الابن تلاقيه يمتنع عن كل الأصدقاء، يتصور لأن العلة هي الصداقة فكل صديق لازم أبتعد عنه، هذا يفيد الظن والوهم، مو معلوم أن الأب يريد تبتعد عن كل صديق، قد يريد أن تبتعد عن صديق هذا بس، أما كل الأصدقاء لا، هذا أنت قست بما أن زيد صديقي أبي قال لي لا تقرب صديق، هذا صديق اجي هالعنوان ينطبق على زيد فزين لا اقربه، ينتج على ذاك على عامر على خالد على 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 على، فاذا كل الاصدقاء نبتعد عنه. قد يجي حق الاب يقول انا ما مقصودي كذا، انا كل ما منعتك عن هذا الصديق، يسموه قياس فقهي او التمثيل باللغه المنطقيه، وهذا بلا اشكال لا يفيد ماذا؟ لا يفيد اليقين، يعني كل ما يفيده هو الظن. واضح هذا؟ والخلاصة لاحظوا، إذا خلاص عشان بعدين أختم البحث، أنا لماذا لم أسهم في هذا بشكل كلي؟ هذا بحث منطقي الحمد لله درست مفصل في محله، هو مهم استعرضا بما يناسب البحث. إذا خلاصة ما يمكن أن يقال في هذا البحث أنه المنهج المتبع في البحث الفلسفي هو المنهج القياسي البرهاني أو الاستقراء التام، لأنه يفيدان اليقين ويفيدان القاط. لاحظ استقراء الناقص والتمثيل لا يفيدان الا سوى الظن، والذي يفيدنا في الاستدلال ما هو؟ اليقين لا الظن، لأن الظن لا يغني من الحق شيئا. إلى هنا تحصل أخواني هذه المباحث الثلاثة المهمة. تعريف الفلسفة عرفنا، فائدة الفلسفة، موضوع الفلسفة أو المنهج المتبع، يعني أربعة مثلا، هذه أربعة أبحاث لا تغفل عنها، هذه زبدة المطالب عندنا. تعريف الفلسفة بشكل مختصر هي صيرورة الإنسان وجودا علميا مضاهيا للوجود العيني، يعني أن يكون تنكشف له الحقائق. هذا التعريف البحث الأول. البحث الثاني موضوعه ما هو؟ الموجود بما الموضوع الموجود بما هو موجود. ثالثا فائدتها كما قلنا لتشكيل رؤية كونية تدفع عنك الإشكالات والشبهات. واضح؟ المسألة الثالثة المنهج المتبع في البحث الفلسفي ما هو؟ هو القياس والبحث العقلي والبحث البرهاني، أما التمثيل أو استقراء الناقص لا يفيدان إلا الظان. المنهج التجريبي لا يدخل، المنهج كذا لا تدخل، فقط المنهج العقلي وما إلى ذلك. هذا تقريبا لملمة الموضوع اللي احنا كم يوم فيه لأجل أن تضبط المعلومة. إن شاء الله في القد بعد نبدأ البحث، يعني الحين ندخل في صميم ماذا؟ هذه الأبحاث الفلسفية العبارة عن إن شاء الله هذه الدورة المباركة المختصرة نحاول أن نلملم أهم العناوين الفلسفية، أهم القواعد الفلسفية، أهم المعلومات الفلسفية، شكلك رؤية عن هذا البحث، وإن شاء الله يكون مهيئ لكم في دراسات أعلى. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.